وترا أي تصير العدد وترا، أي بدل ما هي ركعتان إذا صلى ثالثة صارت وترا، والله أي وتر يحب الوتر، فإذا صلى أربع ركعات أضاف إليها خامسة تصير وترا، وإذا صلى ست ركعات ختمها بسابعة تكون وترا، فإن صلى ثمانية فالتاسعة وترها، وإن صلى عشرا فالحادية عشر وتره، وإن صلى ثنتي عشرة فالثالثة عشر هي تمام الوتر، وهكذا ولو زاد ما زاد، ولو وصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين فتمامها واحدة تجعلها وترا. وأقله يعني الذي يريد المواظبة أقله ركعة، وكرهها بعضهم وسموها البتيرة، يعني أنها واحدة مبتورة، ولكن قد ثبت الوتر بواحدة عن جماعة من الصحابة، وأكثر ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة، كما في حديث ابن عباس، وإحدى عشرة كما في حديث عائشة، وهو دليل على أنه أحيانا يصلي ثلاث عشرة وأحيانا يصلي إحدى عشرة، ولكنه كان يصليها بخمس ساعات وست ساعات وأقل شيئا أربع ساعات، عملا بقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فكان يقوم نصف الليل، أحيانا ينقص منه قليلا وأحيانا يزيد عليه امتثالا لهذا الأمر. هذا وقته ما بين العشاء إلى الفجر، وإذا فات شرع قضاؤه شفعا، كان إذا فات أو صلاة الليل صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة، وذلك لأن الوتر فات، فإن وقته في الليل يجعل صلاة الليل وترا، كما أن المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فهكذا يواظب على الوتر، وهو من أهم النوافل، أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، وإن زاد فله ذلك إذا خفف، إذا قال أنا لا أطيق الطول، فبدل ما أصلي أربع ساعات في كل ساعة ركعتين، يعني في أربع ساعات ست عشرة أصلي عشرين أو ثلاثين ركعة، في كل ساعة ست ركعات ثمان ركعات حتى لا أشق على نفسي بالطول فله ذلك.
ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
هكذا يستحب القنوت في ركعة الوتر، ولكن لا يداوم على ذلك، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم عليه. ثبت أنه علمه الحسن ابن علي يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقنت به أو أدعو به في الوتر. وهو هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره كما هو معلوم. وهو دعاء جامع فاضل، فإن الهداية هي الهداية للحق، الهداية للصراط المستقيم، وهي من أعظم المطالب. كذلك التولي: وتولني، إذا تولى الله تعالى العبد كان ذلك سببا في سعادته، لأنه يكون من أولياء الله. كذلك البركة في الرزق والعافية للبدن وللقلب، وكذلك الوقاية من الشر، من شر كل شر الوقاية من ذلك، وهكذا. هذا الدعاء دعاء نافع يدعى به حتى خارج القنوت. وكذلك الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه: علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في قنوت الوتر بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك جل وجهك، إلى أصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن هذا أيضا من الدعاء المطلوب المرغب فيه، ولا شك أنه مفيد أيضا. فإن في الأول سؤال الهداية وسؤال العافية وسؤال البركة والوقاية، وفي الثاني استعاذة من الغضب الذي هو السخط، واستعاذة بالله تعالى منه، يعني من عقابه، وبك منك، واستعاذة بعفو الله تعالى من عقوبته. فيكون ذلك دعاء جامعا نافعا. محل هذا القنوت الأصل أنه بعد الركوع، وأجازه بعضهم قبل أن يركع، ومنهم المؤلف أجازه وكأنه وجد أحاديث تدل على أنه لا بأس وأنه يجوز قبل الركوع، ولكن يظهر أن تلك الأحاديث التي بها القنوت قبل الركوع أن المراد بها طول القيام، والمذكور في قول الله تعالى: قوموا لله قانتين. فإن القنوت هنا هو القيام، القيام الطويل. وهي كذا في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وكذلك في قوله تعالى قانتات تائبات ونحوها. القنوت هنا هو القيام الطويل الذي يكون معه خشوع، خشوع وخضوع وإخبات وإنابة وتوبة. فهذا هو القنوت الذي قبل الركوع. وأما الدعاء الذي في الصلاة إن كان منفردا رفع يديه ودعا، فإن كان إمام رفع يديه ورفع صوته بالدعاء. وأمن المصلون معه على كل جملة إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت، قالوا آمين، وعافنا فيمن عافيت، آمين، وتولنا فيمن توليت، آمين، وهكذا بعد كل جملة كما هو معروف. فالتأمين دعاء، فإن المؤمن يقول اللهم تقبل، اللهم استجب، فيرجى بتأمينهم الإجابة، لأن كل واحد منهم كأنه دعا بقوله آمين. فهكذا في آخره يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الرواية التي فيها الصلاة فيها مقال، ولكن العمل بالروايات الأخرى، فقد أروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي. وكذلك في حديث فضالة بن عبيد أن رجلا رفع يديه وجعل يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما أحب. فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كوسيلة لقبول الدعاء بعده أو قبله. هكذا. ثم مسح الوجه لأنه رفع يديه، وإذا رفعهما فإنه يمسح بهما وجهه. وجاء في ذلك أحاديث، منها حديث ذكره الحافظ ابن حجر تجدونه في آخر بلوغ المرام عند الترمذي وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. حسنه الحافظ وكفى بالحافظ حافظا، وكفى بتحسينه حسنا للحديث، وذلك لأنه حسنه لعروضه من طريق أخرى. ثم ضعفه بعض العلماء، وروي تضعيفه وكراهية المسيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن كأن الشيخ رحمه الله لم يطلع على طرقه، وقد تتبعه الشيخ زيد، الشيخ أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالة له مطبوعة، وحصل على 7 أحاديث. فيها المس، ولكنها لا تخلو من مقال، فمجموعها يدل على أن له أصل. وأيضا ذكره أيضا عن جماعة من الصحابة، لعلكم أو بعضكم قرأ رسالة الشيخ ذكر، ففيها ذكر الطرق، وإن كانت قد لا يقنع بها بعضهم لما بها من الضعف، ولكن تنوعها وتنوع طرقها وعمل كثير من السلف بها يدل على أن لها أصل فيعمل بها. ولما شرح الصنعاني في سبل السلام ذكر الحكمة، فقال إن في حديث سلمان إذا رفع إن ربكم حي كريم إذا رفع عبده يديه إليه لم يردهما صفرا. فيقول الصنعاني إذا كانت اليدان لا تردان خاليتين من الرحمة فأفضل وأولى شيء بهذه الرحمة وجه الإنسان فيمسح وجهه، هكذا في سبل السلام يمسح بهما وجهه، لذلك الخير الذي فيهما. فلا يستنكر على من مسح، بل يرشد الذي لا يمسح.
وكره القنوت في غير الوتر.
هكذا، وهو رد على الشافعية الذين يقنطون في صلاة الفجر دائما. وعذر الشافعي الحديث الذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، هكذا جاء على الحديث. كيف الجواب؟ الجواب أن القنوت هو طول القيام، أي يطيل فيها، وذلك لأنها مقصورة العدد ركعتان، فعوض العدد بطول الأركان بطول القيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة، أي منه سورة الأحزاب وسورة النور وسورة قد أفلح المؤمنون وسورة الحج وأشباهها من السور، فإنها ما بين الستين إلى المئة، فوق الستين ودون المئة آياتها. وسورة البقرة يمكن أنه يقرأ بها بثلاثة أيام، وسورة آل عمران يقرأ بها بيومين، لأنها مئتان، فيدل على أنه يطيل. فسمي ذلك الطول قنوتا، يقنط يعني يطيل. وقد اختار الشافعي رحمه الله أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، وذلك لأنه قال بعدها وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيقول إن الصلاة الوسطى هي الفجر وإن فيها قنوت. فلذلك تسمعون أن الشافعية يقنطون دائما. لما سمعوا حديث أنس بأي شيء يقنطون، ما وجدوا حديثا بالقنوت إلا حديث الحسن، فيقنطون به اللهم اهدنا فيمن هديت مع أن الحديث إنما هو في الوتر، ولكن لما لم يجدوا دعاء غيره استعملوه بقنوت الصبح. هي الصحيح أن الحديث دل على قنوت خاص وهو طول القيام، ولم يدل على القنوت في الفرض الذي هو الدعاء. وقد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة ولم يقنطوا، فلم يقنط أحد من الصحابة، لا من الخلفاء ولا من الصحابة غيرهم. ولما صلى لما أن بعض الصحابة صلى أو سأل والده وقال: يا أبتي، إنك قد صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، وصليت خلف علي ها هنا يعني في العراق، أذا كانوا يقنطون؟ فقال: أي بني محدث، يعني هذا الدعاء الذي بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر محدثا، هو المحدث هو المبتدع. ومع ذلك إذا صليت خلفهم هم متواجدون الشافعية، يوجدون في جدة ويوجدون في الأحساء وفي جيزان، أئمة يصلون ويقنطون، فلا تنكر عليهم ولا تعد صلاتك، لأن هذا قول اشتهر عن الشافعية وعملوا به. ولكن قول الجماهير أن القنوت خاص بالوتر وخاص بالنوازل.
وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
نعود القنوت في النوازل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء الذين قتلتهم هذيل، أرسل إليهم 70 من القراء حيث ادعوا أن فيهم إيمان، وأراد أن ترسل معنا من يعلمنا، وكان هناك 70 من المهاجرين، فقتلوهم في بئر مؤونة. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، شهرا ثم تركه. وكان أيضا لما أن مشركي مكة صاروا يعذبون المستضعفين هناك، كانت يدعو على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، وكانوا رؤوس أهل مكة، ويدعو يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وهو أخو خالد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. فكانت يدعو على هؤلاء ويدعو لهؤلاء حتى نهاه الله عن الدعاء على أولئك الرؤوس، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم. وقد أخذوا من هذا أنه يجوز القنوت في النوازل متى نزل عدو بالمسلمين، فإنهم يقنطون في أن ينزل الله نصره على المؤمنين، وأن ينزل الله بطشه بالكافرين، وأن يكف شر الأعداء وكيدهم، فيدعون للمستضعفين من المؤمنين، ويدعون على رؤساء الكفر من المشركين، وليس لذلك وقت محدد كما يدعي بعضهم أنه لا يزيد على شهر، ولكن يحتاج إلى الإذن العام من ولاة الأمر. إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنهم يدعون إذا أذن لهم ولاة الأمر، ويجوز الدعاء في أماكن خاصة ودعاء الإنسان في وتره، وكذلك في صلاة أو في خطبة الجمعة يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار. هكذا القنوت في النوازل.
قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
وردت أدلة في أكدية سنة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما سهرا وحضرا، يواظب على سنة الفجر ركعتين في سفره وحضره. وروي عنه أنه قال: صلوهما ولو طردتكم الخيل، ليدل على أكديتهما، وكان يخففهما. تقول عائشة: كان يخففهما حتى أقول أقرأ فيهما الفاتحة أم لا، وذلك لأجل الفرق بين النفل والفرض، فإن النفل ركعتين والفرض ركعتان، فعليه أن يخفف النفل حتى لا تشتبه بالفرض. هكذا إذا صلى ركعتين النفل خففهما، وكان يقرأ بهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقرأ بهما بهاتين السورتين. قالوا: لأن فيهما تجديد العقيدة، الكافرون توحيد العبادة والإخلاص توحيد الصفات. بعد سنة الفجر الأكدية سنة المغرب، الركعتين بعد المغرب، كان إذا صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما ويحافظ عليهما، إلا أنهم لم يذكروا أنه كان يصليهما بالسفر، ولكن لهما أكدية لمواظبته عليهما. وقيل أن سنة الظهر أيضا مؤكدة، الأقرب أنها سواء، أن سنة الظهر قبلها وسنة الظهر بعدها وسنة العشاء بعدها متساوية، يعني أنها بالآكدية سواء. والحاصل أن آكد السنن سنة الفجر، وقد كثر كلام العلماء فيها، وهناك كتاب كبير اسمه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، مجلد في ما يتعلق بصلاة بركع سنة الفجر، مما يدل على أن لهما أحكام كثيرة، حيث تكلموا على وقتهما أنها قبل الصلاة قبل الإقامة، واختلفوا في قضائهما بعد الفجر بعد الفريضة. فروي عن قيس بن قهد الأنصاري رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الفجر فقال ما هاتان ركعتان؟ فقال إنه فاتتني ركعتان قبل الفجر فصليتهما الآن فسكت. وذلك السكوت دليل على الجواز، أنه يجوز قضاؤهما، ولكن المختار أن يصليهما بعد الإشراق، بعدما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويخرج وقت النهي يقضيهما. وهذا في من يثق بأنه سيقضيهما بعد خروج وقت النهي، أما الذي يخشى من النسيان بحيث أنه إذا خرج من المسجد نسيهما وانشغل بعمله، فإن الأولى أن يصليهما بعد الفجر حتى لا ينسى.
ثم المغرب ثم سواء.
يا كلام، يعني المغرب ركعتان وقيل أربع بعد الفجر بعد الفريضة، والظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. روي أيضا أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وركعتين، وندب إلى ركعتين قبل بعدهما أو أربع. وكان بعض العلماء يزيد 20 ركعة تطوعا غير الرواتب، فكان يصلي ركعتين قبل الظهر ثم يصلي ركعتين وركعتين فتكون 6، ثم يصلي ركعتين الراتبة بعد الظهر، يعني يصلي قبل الظهر 6 وبعدها 6 وقبل العصر 4 وبعد المغرب 6 وبعد العشاء 6 وقبل الفجر ركعتين، فيكون يصلي 30 ركعة، 8 قبل الظهر وبعدها، و4 قبل العصر هاتان 12، و6 بعد المغرب هذه 18، و4 قبل العصر، و6 بعد العشاء ركعتين قبل الفجر، الجميع 30، وربما 2 أو 34، وذلك لأن صلاتهم رغب فيها. وفي حديث ربيعة بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، فقال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة ليس لها عدد محدود، من صلى تطوعا ولو 100 ركعة فلا ينكر عليه، إذا صلى تهجد فله أن يصلي 100 ركعة أو 50 ركعة أو 40 أو ما شاء، إلا أنه لا يشق على نفسه، لا يكلف نفسه فوق طاقتها، إلا أنه يتجنب أوقات النهي، لا يتعمد الصلاة فيها كبعد العصر وبعد الفجر وقبيل الظهر، يعني الأوقات التي ورد النهي عنها، وقد ثبت النهي في الوقتين بعد العصر وبعد الفجر عن 24 صحابية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وذكر ابن ذكر الترمذي في سننه أن هذا مروي عن 20 صحابية، لما ذكر الرواية قال وفي الباب عن فلان وفلان 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 حتى عد 20. وابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني رجال مرضيون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وثبت أيضا في حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع أكيد رمح، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وهذه أوقات قصيرة، يقدر الوقت بأنه ربع ساعة 10 دقائق في هذه 3، فما عدا هذه الأوقات فإنه تباح فيها الصلاة ولو كثرت. فالضحى كله وقت للصلاة إذا شاء، وما بين الظهرين وقت للصلاة، وما بين العشاءين وما بين العشاء والفجر كله وقت لا ينكر على من تطوع فيه. وبهذا نعلم خطأ الذين يقولون لا يجوز زيادة في التراويح على 11 ركعة، فإن هذا فتح لباب التساهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 5 ساعات، ولكن كان يحب طول القيام، يحب طول القيام لأن فيه الخشوع، فكان يطيل فتكون صلاته 11 أو 13 كما في حديث ابن عباس. فعلى هذا نقول من يطيق في هذه الأزمنة 5 ساعات صلاة التراويح؟ فإذا كانوا لا يطيقون فإننا نصلي بهم 20 ركعة في ساعتين أو في ساعة ونصف حتى لا نكلفهم بطول القيام وحتى يصلوا على عدد من الصلوات. فلا ينكر على من زاد على 11 أو على من زاد على 20 كما في الحرمين حيث يصلون 23، لا ينكر على ذلك، لأن صلاة الليل مشهودة أدلتها كثيرة.
والرواتب المؤكدة 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
هذه التي ذكرت في حديث ابن عمر ذكر أنه كان يواظب على 10 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. أما الركعتان قبل الفجر فيقول حدثتني بهما حفصة أخته أنه كان يصلي عندها 2 ركعتين قبل الفجر فتمت 10. وقد ذكرنا أن بعض المشائخ وبعض المتطوعين زادوا مع 10 20 ركع 4 قبل الظهر غير الراتبة و4 بعد هذه 8 و4 قبل العصر هذه 12 وأربع بعد المغرب هذه 16، وأربع بعد العشاء هذه 20 زيادة على العشر التي في حديث ابن عمر. فكانوا يصلون 30 يواظبون عليها. وإذا واظب الإنسان على 12 أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر هذه 12، وواظب على الوتر الذي هو 11 هذه 23، وواظب على الفرائض وعدد الفرائض 17 الجميع 40 كل يوم. جاء في حديث أو في أثر من قرأ الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له، يعني لو قرأت باب الإنسان كريم إذا أخلاق 40 مرة في يوم فإنه لا يعدم أن يفتح لك، يعني بهذه الصلوات التي هي هذه النوافل والفرائض. ولكن من زاد فإن ذلك خير، إذا استحب زيادة فلا ينكر عليه.
ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه.
إذا فاتتك سنة الفجر وإنك تقضيها، إن تيسر أنك تقضيها للضحى فإن ذلك أفضل، وإلا تقضيها إن خفت بعد صلاة الفجر. وكذلك سنة الظهر القبلية تقضيها بعدها، والبعدية تقضيها ولو مثلا الساعة الثانية نحو ذلك، وسنة المغرب تقضيها ولو الساعة السابعة نحو ذلك أو بعد العشاء، هكذا يسن قضاء ما فات منها من باب المواظبة والمحافظة على الأعمال. وإذا فاتت صلاة بسنتها فإنه يقضيهما. لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الفجر أقضوا سنتها وأقضوها معها وكانوا في سفر. أما إذا كثرت الفرائض والفوائد فإنه قد يشق قضاء النوافل معها، كالمريض مثلا إذا فاته صلاة 3 أيام أو 10 أيام ولم يتمكن ثم شفي وأراد أن يقضيها فقد يكون عليه مشقة، فله الحال هذا أن يقتصر على الفرائض للمشقة.
وفعل الكل ببيت أفضل.
النوافل تجوز في المساجد ولكن فضلوها في صلاة في البيت لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفرائض. فإن خشي أن يغفل عنها صلاها في المسجد.
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.
خلافا لبعض الأحناف فإنه ساعة تشاهدون بعض الحنفية من الهنود والباكستانيين ساعة ما يسلم يقوم للفرض. السنة أنهم يفصلون بينهما، يفصل بين الفريضة والنافلة، كنافلة الظهر ونافلة المغرب ونافلة العشاء، يفصل بينهما بذكر كالأذكار التي هي التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أو قراءة أو تحول من مكان إلى مكان أو كلام حتى لا يصل الفرض بالنفل. هذا من السنة.
والتراويح 20 ركعة 20 ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس إذا كنت في الحرمين في العشر الأواخر فصلي مع الإمام 13 ركعة واترك 10 كي تحصل أو كي توافق السنة، فما قولكم حفظكم الله؟
إذا أردت السنة فإن السنة أن تصلي 6 ساعات هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآية قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فإن كنت تقدر أن تصلي 6 ساعات نصف الليل أو ثلث الليل فلك ذلك، وأما أن تصلي معهم مثلا أقل من ساعة فإنك لم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيث أنهم يصلون هذا العدد فقد سمعت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فصلي معهم حتى ينصرفوا حتى يكتب لك قيام ليلة. إن صليت أقل من ذلك فليس لك إلا قيام جزء يسير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز في قنوت الوتر أو قنوت النوازل أن ندعو على كل كافر معين وأن نلعنه كالدعاء على اليهود في فلسطين؟
يجوز ولكن غير تعيين. يدعى على عموم اليهود الذين يؤذون المؤمنين وعلى عموم النصارى وعموم الشيوعيين وعموم المنافقين والبعثيين ونحوهم ولا يخصص فلان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم رفع اليدين عند الدعاء عند قبر الميت للدعاء له؟
سؤال التثبيت ترفع فيه اليدان، وذلك لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء.
صلى الله عليكم. يقول السائل أيهما أفضل، طول القيام مع قلة الركعات أو قصر القيام مع زيادة عدد الركعات؟
رجح شيخ الإسلام أنه سواء، أن العبرة بالزمان، فالذي يصلي مثلا 3 ساعات يصلي في 3 ساعات 6 ركعات مثل الذي يصلي 3 ساعات يصلي في 3 ساعات مثلا 20 ركعة أو 30 ركعة أجرهم سواء. يصلي الإنسان حسب ما يقدر، إن قدر على طول القيام كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل، وإن عجز عن طول القيام كثر عدد الركعات.
يقول السائل ما صحة ما يقال أن الدعاء بهلاك الكافرين واليهود والنصارى عامة مخالف لحكمة الله تعالى، فإن الله جل وعلا جعل المعركة بين المؤمنين والكافرين إلى قيام الساعة، فما صحة هذا الكلام؟
ليس بصحيح. نحن ندعو أن يهلكهم الله تعالى ومن هلاكهم كفوا أذاهم، ندعو الله بأن يكف أذاهم عن المؤمنين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الله أكبر.